أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بداية ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويحفظكم. طبعا يعني مسألة ان احنا جماعة يعني يكون لنا موعد مع هذه الدورة امر يحتاج منا الى يعني نوع من انواع الجدية. يعني مفيش حاجة في الدنيا ملهاش تمن، ولا شك ان اجتماعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة تستحق ان نشكر الله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان بيبقى عنده اولويات، احيانا الانسان بيبقى اولوياته متفاوته بتختلف من واحد للتاني. ف يعني انا كنت المره اللي فاتت واللي قبلها كنت اعترضت على مساله ان الناس تسمع فقط من غير ما تحضر، لان هو هدف الدوره حقيقه هو ان الناس يعني نقل مجموعه من القيم تراتبية وراء بعضها البعض حتى يستفيد الناس ويكون في تفاعل، لان احنا عشان نصل الى اقصى استفادة محتاجين ان احنا يعني يكون في نوع من انواع التفاعل، نوع من انواع الاسئلة، نوع من انواع التطبيق، بحيث ان احنا يعني نفهم او نحس ان احنا نوصل الى درجة من درجات الاستفادة القصوى من الكلام. فلو على ان مسألة ان يبقى فيه مجهود وخلاص، الاف بل مئات الالاف من الدروس موجودة على الشبكة على الانترنت، فممكن الناس تسمع براحتها لو الناس حابة انها تسمع وشايفة ان ده هيكون اوقع ليها وافضل. ف يعني خلاص خلينا الناس يعني ممكن نوصب سلسلة والناس تتابع في هذه السلسلة، وده هيكون ارفق واوفق للجميع. لكن مسألة ان احنا بدان في دورة يبقى احنا محتاجين ان احنا يبقى فيه نوع من انواع الجدية، نوع من انواع الحضور، نوع من انواع الالتزام، نوع من انواع التطبيق، حتى نصل الى اعلى درجة من درجات الاستفادة. وإلا فما الفائدة؟ يعني ايه الفائدة ان احنا درس موجود، ما الدروس موجودة على النت كتير، يعني هنفيد المكتبة الاسلامية بان احنا ادينا درس زيادة؟ يعني الشبكة مليانة وعلماء افاضل وتكلموا عبر العصور في كل قضايا، والتسجيلات كثيرة والفيديوهات كثيرة لمن اراد. لكن الفكره يا جماعه فكره ان احنا يبقى في تفاعل، يبقى في نوع من انواع المشاركه، يبقى في نوع من انواع الجديه، يبقى في نوع من انواع التطبيق، بحيث ان احنا نصل الى استفاده حقيقيه. ما يبقاش الكلام ما هو درس حضرناه واحنا بنعمل اي حاجه عشان نبقى حضرناه او عشان نتصور. يعني انا مش حابب ده تماما، وشايف ان لو هي هتقول بها المقال الى كده يبقى الاولى ان احنا نلغي الدوره ونخليها خلاص. يعني لو حد عنده سؤال او عنده اي مشكلة يعني انا موجود ان شاء الله رب العالمين، لو استطيع ان انا افيد باي حاجة ان شاء الله افيد بيها. لكن ارجو ان الناس تتفهم ده، ان احنا محتاجين يبقى في نوع من انواع الجدية، محتاجين في نوع من انواع التفاعل. اكتر حد يعني انا احس ان انا مش شايف ان انا في فعلا في استفادة حقيقية، الحد اللي انا هو بيشتغل بالكلام وبيسمع وبيحاول ينفذ ويحاول يطبق، وبعد ما بيطبق يبدأ يحصل فيه نوع من انواع العقبات او نوع من انواع الاشكالات، فنبدا ان احنا نحاول نحل هذه الاشكالات. ودي نقطه يعني شايف ان هي يعني ربما تكون مثمره للبعض وربما تكون غير مثمره او لا قيمه لها عند البعض. فلو حد شايف ان ده مهم خليه يكمل معانا، لو هو حد شايف ان ده مش مهم وشايف ان ايه يعني هيحصل ايه يعني فالموضوع بالنسبه له على هامش الحياه، او شايف ان دي حاجه لا قيمة لها او هي لها قيمة بس عادي يعني مش فرقة، فالاولى ان هو ما يعني ايه يعتذر، او ان انا اعتذر انا يعني نيابة عنه. فأرجو يا جماعة إن إحنا نحاول إن إحنا نكون عندنا يعني أكثر حرص أكثر، وعندنا جدية أكثر، وعندنا نوع من أنواع التفاعل أكثر. اللي أنا أرجوه إن الناس تسمع الكلام، وبعد كده بعد ما تسمع القيمة تبدأ تحاول، عندها إشكالات عليها، عندها شبهات عليها، شايفة إن في مشكلة في الطرح، شايفة إن التطبيق، ننتقل من مرحلة الكلام لمرحلة التطبيق، جه يطبق أو جت تطبق بدأت تحس إن في مشكلة، فبدأ إن إحنا نقدر نحل، يبقى في أسئلة، يبقى في نوع من أنواع التفاعل على الكلام اللي بيتقال. يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، ويحفظنا ويحفظكم جميعا، ويبارك في جهدكم، وخصوصا ان الموضوع يعني خاص، يعني دورة خاصة لناس خاصة في استبيان خاص معمول له يعني ترتيب خاص. فلا يخفى ان الدعوة مسألة مسؤولية كبيرة، والدعوة الخاصة بالذات او التربية الخاصة كذلك لها قيمة يعني عالية عند الله سبحانه وتعالى. ويعني الواحد يعني بيتأثم حقيقة ان هو يعني يلعب بالناس، او ان الناس تكون يعني مش واخدة بالها على قيمة الشيء عند الله سبحانه وتعالى. طيب يعني النهارده ان شاء الله رب العالمين، يعني احنا اتكلمنا، يعني هنطرح قيمه من القيم كانت من المشاكل الموجوده في الاستبيان الموجود. وقبل ما اطرح القيمه خلينا نراجع سريعا، احنا اتكلمنا على الاستغناء بالوحي ومعياريه الوحي في درس الوحي للحياه، واتكلمنا على فضل الدعوه واهميه الدعوه، واتكلمنا على اولويات الشرع واولويات الدين واولويات الاشخاص واولويات الواقع، واحنا بنتكلم في البيان الدعوي عند الانبياء وطريقه الانبياء في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وان يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى علم يحتاج ان يعلم، وان هو مش مساله مشاعر، واحد شعر بداخله بان هو محتاج يتكلم في الموضوع ده فراح يتكلم فيه، انما مساله لها ترتيب ولها اولويات ولها شروط، وتحتاج منا الى بذل ومجهود والى علم والى دراسه والى تمرين والى تطبيق والى مجاهده للنفس حتى نصل الى ما يرجو الله سبحانه، ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله يا جماعه يعني هتكلم على مساله يعني اعتقد من المسائل المهمه في العمل للدين عموما، وهي حقيقه يعني من التصورات الشرعيه الاساسيه اللي موجوده في العمل للدين عموما وحتى في العمل الدنيوي، يعني هي مساله مهمه جدا. وقبل ما اتكلم على هذه المساله اللي ان شاء الله رب العالمين يعني تساعدنا في حياتنا في العمل الديني، هي مسألة مهمة، لكن خليني أعرج على أو يعني أنوه إلى مسألة إن إحنا دايما بناخد تصوراتنا من الشرع، يعني تصوراتنا من الشرع دي مسألة مهمة جدا، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد للعالم وجه العالم، ليعيد للناس الحق، ليعلم الناس الحق. فالتصورات مختلفة تماما في من ناحية الوحي عن إذا أخذنا التصورات من ناحية مثلا الغرب. تصوراتنا هل هي تصورات تنويرية، ولا تصورات نسوية، ولا تصورات شرعية؟ يعني إحنا نظرتنا للأشياء مختلفة. فإذا نظرنا للشيء في واحد بيرى الحق حق، وفي واحد بيرى الحق باطل، وفي واحد بيرى الحق حق بس مش حق قوي، في واحدة بترى الحق حق، وفي واحدة بترى الحق باطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. إن أحيانا الإنسان بيشوف الشيء على عكس، يعني كان المنافقين يرون أنفسهم من المصلحين، يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم كانوا شايفين انهم عندهم رؤية اصلاحية، لكن هذه الرؤية في يعني في معيار الشرع هي من الفساد بمكان، هي في معيار الدنيا او في المعيار اللي هم شايفينه هو معيار اصلاح، لكن هي في معيار الوحي هي معيار افساد. فكثير من الاشياء بتكون لو حطيناها على ميزان الشرع بنجد لها تسمية مختلفة وحكم مختلف ورؤية مختلفة. فمهم جدا احنا يا جماعة ناخد تصوراتنا من الوحي، ومهم جدا ان احنا ناخد تصوراتنا من الشرع في كل شيء. وانا قبل ما اتكلم النهاردة عن هذه القيمة التي سأتكلم عليها ان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني انوه على مسألة تصور الشرع للمرأة. ان احنا النهاردة يعني بنخاطب مجموعة من الاخوات الفضليات اللي بتعمل للدين وبتبذل للدين، محتاجين ان احنا يا جماعة ننظر الى يعني ميزان الشرع، الى معيار الشرع، الى نظرة الشرع. الله سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم القدير، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان وعلمه البيان، الذي جعل الذكر والانثى، نظرة الشرع للانثى، نظرة الشرع للمرأة. محتاجين نعرف اولوياتنا احنا، اولويات الشرع، الاصل قبل الفرع، الواجب قبل المستحب. محتاجين نعرف ايه امر ربنا سبحانه وتعالى للنساء، بمناسبة ان احنا بنتكلم مع نساء، ان احنا نعرف اولويات الخطاب الشرعي للنساء، واولويات مهمات النساء، ايه مسؤولية النساء، وايه اولوية النساء، وايه الخطاب الشرعي الذي نزل للنساء، وايه العقبات التي تقابل النساء، وايه الدرجات التي امام النساء. يعني مسألة مهمة جدا ان احنا ننظر الى الوحي، وربنا سبحانه وتعالى جعل سورة في القرآن سورة النساء، وجعل سورة مريم، وجعل يعني سور كثيرة من القرآن تتكلم في حق النساء الصافي خالص، وفي سور كثيرة جدا لا تكاد تجد سورة ولا تكليف شرعي في القرآن إلا وهذا التكليف لرجل والمرأة معا. وإن كان هناك يعني تكاليف مختلفة بين الرجال والنساء، هنا مسألة ان احنا نعرف ان الواجب قبل المستحب، وان الركن قبل الواجب، وان اركان الاسلام اهم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، وبعد كده الواجبات، وان حقوق العباد مهمة، وان حق الله اولى من حقوق العباد، وان حق حد من حقوق العباد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق الوالدين، وان كل حد له ترتيب اولويات، وان خطاب الشرع بيتفاوت من فرد لفرد ومن واحد لواحد. هنا الصمت يا جماعة أفضل من الغيبة، إن المباح أحسن كتير من المعصية. الصلاة أهم من النقاب. توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى أهم من درس أصول الفقه. إن إحنا محتاجين نعرف أولوياتنا، محتاجين نعرف أولويات علاقتنا، وأولويات محبوباتنا، وأولويات العداوة، وأولويات الخوف، وأولويات البذل. محتاجين نتعرف إلى خطاب الوحي الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به النساء. ان لما الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله، قال: من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال: امك. قال له: اكتر واحده لو هتبذل مجهود معاها عشان تبقى انسان جميل وتبقى انسان محسن، قال له: اكتر واحده تعمل ده في حياتك كلها امك. طيب لما جاءت المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله: من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال: زوجك. ان هنا انما صام بيضع اولويه مختلفه بين المراه والرجل، ان هنا الاولويه اختلفت. الهدف من ان احنا بنعمل دورات للنساء وتربية النساء، محتاجين يا جماعة ان احنا نعرف الاهداف والمسؤوليات التي على كاهل النساء، التي لما ضاعت الامة. يعني اذا اردت ان تضيع امة فضيع نساء هذه الامة. الهدف من دعوة النساء ومن تربية النساء ليس فقط ايجاد المرأة الصالحة، انما هناك قيمة كبيرة 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 جدا، قيمة ايجاد الزوجة الصالحة، الزوجة التي تمشي على استحياء، زوجة زي زوجة نبي الله إبراهيم، هاجر، هذه المرأة التي ربت الابن وتركت في الصحراء، هذه المرأة الصابرة الصامدة، المرأة المصرية الأصيلة، الزوجة. محتاجين نتكلم عن الزوجة الصالحة قبل ما نتكلم على المعلمة الصالحة. محتاجين نتكلم عن الأم الصالحة، الأم الصالحة زي أم موسى عليه السلام، أم إسماعيل عليه السلام. محتاجين نتعرف على كيفية خطاب الوحي لإيجاد هذه الطائفة التي كادت أن تندثر، الطائفة اللي طلعت رجال والتي ربت ناس غيرت العالم. محتاجين نعرف خطاب الوحي للأم الصالحة، للزوجة الصالحة، للبنت الصالحة مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، قبل ما أتكلم على المحافظة الصالحة والشيخة الصالحة والمعلمة الصالحة والداعية الصالحة. أنا محتاج أتكلم على الزوجة الصالحة والأم الصالحة والبنت الصالحة، محتاج أتكلم على الناس اللي اعتنقت هذا الدين وآمنت به، الناس اللي شربت مفاهيم الوحي وتلقتها وأخذتها صافية غضة طرية من الوحي مباشرة وانطلقت بها تنفذها وتطبقها في حياة الناس. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الكريم الناس، ذكر أن الناس درجات، الناس مقامات يعني، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة. هننتقل من مسألة معيارية الوحي وقيمة المرأة في الوحي وخطاب الوحي للمرأة إلى قيمة هنتكلم عنها النهاردة اللي هي مقامك الديني بين المقامات الدينية ومعايير القيادة الأعمال اللي هي بين الكفاءات الخاصة والمقامات العامة والخاصة. يعني إيه الكلام ده؟ هتكلم في ثلاث أفكار. اول فكره الناس او ثلاث قيم في هذا الموضوع. القيمه الاولى ان الناس في الاسلام درجات ومقامات، ولكل مقام ينبغي ان يحفظ ويعتبر. القيمه الثانيه هي ان القياده لها اعتبارات، منها الكفاءه وليس المقامات. القيمه الثالثه اذا تعارضت القياده مع المقام، يعني في واحد له مقام في الدين وفي واحد له شأن في الدين، لكن هل معنى ان هو شيخ او هو عالم او هو سابق او هو من اهل الفضل او هو من اهل الانفاق او هو من الناس المعظمة التي لها قيمة في الشرع عالية ولها ميزان وثقل عند اهل الدين، هل معنى ده ان هو يقدم في كل شيء؟ إذا تعارضت معايير القيادة ومعايير الكفاءة مع معايير المقامات مع أهل السبق وأهل الفضل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بداية في العنصر الأول اللي هو الناس في الإسلام درجات ومقامات. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هنا نقطة يا جماعة، إن المجتمع الغربي بيرى إن الناس كلها شكل بعض وان الناس كلها حاجة واحدة. لا شك ان الناس كلها حاجة واحدة في من احد المعايير. ايه هو المعيار؟ ان هم كلهم بشر، ان هم كلهم بني ادم، او ان هم كلهم امام القضاء في محل النزاع، هم كلهم يكونوا حاجة واحدة. لكن على اعتبارات اخرى، الناس درجات، الناس مقامات. الناس مقامات. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من حتى الرسل مقامات. في رسول افضل من رسول وفي نبي افضل من نبي. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. الله فضل بعض النبيين على بعض، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، الله فضل الأنبياء والمرسلين على باقي البشر تفضيلا دينيا شرعيا، الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض ليبلوهم فيما آتاهم. الله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات وسخر الناس بعضهم لبعض. يعني تخيلوا كده يا جماعة، المشركين لما اعترضوا على بعثة النبي عليه السلام وقالوا هو ازاي يبقى نبي من وسطنا، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم: هو أنتم بتقسموا رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ الله قسم بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا وأنتم تؤمنون بذلك وترفعون بعضكم على بعض. قال يعني هو إزاي أنتم تعترضوا على تفضيل الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وتمنعونها ممن تشاء وكأنكم أنتم تقسمون رحمة الله؟ قال: هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض هذه الدرجات أي في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون في الدنيا. فإذا كانت معايش العباد وأرزاق العباد الدنيوية بيد الله سبحانه وتعالى، والله قسم الأرزاق بين العباد، فبسط الرزق على من شاء وضيقه على من شاء بحسب حكمته، فرحمته سبحانه وتعالى الدينية التي هي أعلى أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله سبحانه وتعالى. الناس يا جماعة ربنا سخر بعضهم لبعض، يعني تخيلوا كده لو ان الناس كلها دكاترة، تخيلوا كده لو ان الناس كلها تجار مين اللي يشتري، تخيلوا كده لو الناس كلها صنايعية، تخيلوا كده لو الناس كلها في مهنة واحدة، طيب كيف يحوج الناس بعضهم الى بعض؟ الله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس وجعل لكل شيء مقدار حتى يسخر هذا إلى هذا ويسخر هذا إلى هذا، ولا تستوي، لا يستوي الناس، يعني الناس مختلفة ومتفوتة في الأعمال والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى لم يحتاج بعضهم إلى بعض. لو كل الناس أغنية مش هيبقى فيه فقير، لو كل الناس فقراء، لو كل الناس في مهنة واحدة لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية. الله سبحانه وتعالى بيقول كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، ربنا سبحانه وتعالى جماعة أمرنا بالعدل، والعدل أن نسوي بين المتساويين وأن نخالف بين المختلفين، يعني العدل أن احنا نؤدي الحقوق وأن احنا نعرف ايه الحاجة اللي ينفع يتساوى فيها الناس بعضهم ببعض، وايه الحاجة اللي ينفع الناس تتفاضل فيها بعضهم الى بعض. ليس الذكر كالانثى في معيار معين، بل وليست الانثى كالانثى، يعني مفيش ست مكلفة زي الست التانية، ولا راجل مكلف زي الراجل التاني، ولا راجل مكلف زي الست، ولا طفل مكلف زي الست، ولا طفل مكلف زي الطفل التاني، ولا راجل كبير مكلف زي راجل كبير تاني. الله سبحانه وتعالى احكم من ان يجعل العباد، كل العباد يحاسبون على بنفس على نفس الكيفية او بنفس المواهب، لان الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في النعم. فالله لن يحاسب الاعمى كالبصير، ولا الغني كالفقير، ولا العاجز كالقدير. كل انسان يا جماعة سيحاسب على قدر ما اعطيه من النعم، ومن من 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 مقتضى العدل ان احنا نعرف ايه الحاجات اللي ينبغي ان نفرق فيها بين الاشياء المختلفة، وايه الحاجات اللي احنا نساوي بيها بين الاشياء المتساوية. يعني مش العدل ان انا اقول لطبيب روح ابني عمارة، ولا العدل ان انا اقول لراجل خلف زي الست، ولا العدل ان انا اقول للست انك انت تروحي تشتغلي وتكدحي وتجتهدي وتبذلي عشان تصرفي على العائلة وعلى الرجل وهو قاعد في البيت. لا، مقتضى العدل ان انا اعرف كل واحد بيعمل ايه، وكل واحد يستحق ايه، وكل واحد قدرته ايه، وثم يعطى كل إنسان على قدره. الله سبحانه وتعالى أمر بأن نعدل بين الناس، فأمرنا بالعدل في الأقوال والأعمال، ومن هذا العدل إنزال الناس منازلهم، سواء كان ذلك في الشهادة عليهم أو في غير ذلك. فالناس لهم مقامات مختلفة ودرجات متفاوتة، ولهم معايير في المعاملات مبناها في غالب حياة الناس على المناصب والأموال، لكن الشرع وضع معايير أخرى. من هذه الأشياء التي فضل الله سبحانه وتعالى بها مقامات الناس بعضهم فوق بعض، معيار اسمه معيار العلم، ومعيار آخر المعيار رقم 2 اللي هنتناوله النهاردة اسمه معيار السبق والخير، والمعيار الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اهتم به في كتاب الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، معيار السن اللي هم كبراء القوم. أم مين عائشة مر بها يوما سائل فأعطته كسرة، ومر عليها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، يعني واحد فقير مر عليها فدته قطعة خبز ومشته، واحد تاني لما لقاته صاحب هيئة أعادته وقالت الخدم والناس اهتموا بيه وجابوا له أكل، فسئلت في ذلك ليه الأولاني ادوا له الأكل ومشوه والتاني اهتموا بيه، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. الحديث الامام النووي في مقدمه صحيح، في مقدمه صحيح مسلم بيقول: وحديث عائشه هذا قد رواه البزار في مسنده، وقال هذا حديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، الا ان معناه صحيح. معناه صحيح اللي هو ايه؟ معناه ان انزلوا الناس منازلهم، ان جماعه الناس مقامات، ان احنا ينبغي ان احنا نضع كل انسان في منزلته، ان احنا مش معنى ان انت راجل متقرب الله سبحانه وتعالى انك تبقى انسان مش بتفهم، او انك تبقى انسانه مش بتاخدي بالك من اوضاع الناس ومن مقامات الناس ومن معايير الناس. امنا عائشه هنا صانعها اللي هي عملته، اللي هي اختلفت في المعامله بين هذا وذاك، ليه اعطت الاول كاسه خبز والتاني اطعمته؟ ليه؟ لأن هذا من إنزال الناس منازلهم، وهذا تصرف فيه مراعاة مقادير الناس ومراتب الناس ومناصب الناس وتفضيل الناس بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق. والمقصود أن يعامل كل إنسان بما يلائم مقامه في الدين والعلم والشرف. وقد أمرنا في معاملة الناس بإنزالهم منازلهم، وذلك بمراعاة الحكمة والعدل، فلا يسوى الجاهل بالعالم، ولا يسوى الفاجر بالتقي الصالح، فيعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير له الرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامل بما يحب أن يعامله به، للأم حق خاص بها، وللزوجة حق خاص بها، يعامل كل إنسان على ما ينبغي أن يعامل. هنا نقطة مهمة، شوفوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون اذهب إلى فرعون إنه طغى. ربنا بيتكلم بيقول لداعية من الدعاء روح لفرعون وكلمه، وبعدين ربنا بيقول له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تتعجب، هو إزاي يعني واحد طغى؟ انت متخيل بقى ان هو بلم طغى، وربنا سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وربنا هو العزيز الجبار، يبقى اكيد اللي هيجي بعد كده في مسألة مهمة. لكن تفاجأ ان الاجابة قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هنا يا جماعة ده انزال الناس منازلها، ده انت بتكلم، انت عارف انت بتكلم مين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى كسرى الفرس قال الى عظيم الفرس، لما بعث الى قيصر الروم قال الى عظيم الروم. هنا ده انزال الناس منازلها، انزال الناس منازلها حتى لو كانوا كفار. هنا دي نقطة مهمة، انا مش بكلمك بقى على انزال الناس منازلها عموما، انا بكلمك على معاملة معايير شرعية، اللي هي معاملة اهل الفضل يعامل العلماء بالتوقير والاجلال والتعلم والتواضع واظهار الافتقار والحاجة لعلمهم النافع وكثرة الدعاء لهم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم، ويعامل المجرمين والعصاة والفساق بما يليق بحال كل هؤلاء، لان في هذا مصلحة عامة. ان هنا جماعة يقولوا الناس باعتبار الحقوق اقسام، قسم اللي هو حق عام، يعني واحد له حق عام، ان واحد له مكانة في الدين عامة، وقسم له حق خاص. القسم الحق العام اللي هم الذين لهم مزية خاص، مزية اختصاص بحق خاص، لهم حق الاسلام وحق الانسانية، هؤلاء حقهم مشترك في انزالهم منزلتهم. يعني انك تمنع عنهم الاذى والضرر، انك انت تحب المسلمين ما تحب لنفسك، انك انت تكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، انك انت تحميهم وتدافع عنهم وتحرص على دمائهم واموالهم واعراضهم، ده حقوق عامة. وفي بقى حق خاص، حق خاص ده واحد له حق عليك انت بالذات، زي الوالدين، زي الأقارب والرحم، زي الجيران، زي الأصحاب، زي العلماء اللي علموك أنت، زي المحسنين اللي أحسنوا إليك أنت بخاصتك، هؤلاء لهم مكانة خاصة، وإنزالهم منازلهم يكون بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم الحقوق. هؤلاء يميزون عن غيرهم من الحقوق بهذه الحقوق الخاصة. يعني خليني ألقي الضوء على ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيهم نصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أهمية هذه المقامات في الدين، إن الناس في ثلاث معايير: المعيار الأول معيار أهل العلم، المعيار الثاني معيار أهل السبق بالخيرات، المعيار الثالث معيار كبار السن. هؤلاء لهم مقام في الشرع، إن الناس ديت لهم مقام يعني مرفوع في الشرع، له مكانته. ان لاهل العلم في الاسلام مقام يحترم. ده رقم واحد، ان احنا قلنا يا جماعه اول قيمه نتكلم فيها ان ناس في الاسلام درجات، وهنتكلم واحنا بنتكلم مين اللي رفعوا درجات. قلنا اول واحد فيهم او هنتكلم على ثلاثه منهم من الذين لهم مقام مرتفع في الشرع، مقام العلماء. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. شوفوا ربنا يا جماعه رفع الذين اوتوا العلم درجات. ربنا بيقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الطبري بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال: يرفع الله المؤمنين منكم ايها القوم بطاعتهم ربهم امرهم فيما امرهم به من التفسح في المجالس. بيقول لك ان انت لو انت قاعد وبعدين امرك العالم بانك انت تقوم فتفسح في المجالس يفسح الله لك. واذا قيل لك ان تتفسح لاجل ان هناك طالب علم اراد ان يجلس ليستمع الى الوحي، مين اللي يقوم؟ القديم اللي يقوم ولا الجديد اللي يقوم؟ لا، القديم يقوم للجديد. قال: اذا قيل لم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ان الناس كانت قاعده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بتستمع الدرس، فجي مجموعه من الناس جديده عايزين يتعلموا دين. القديم يقول لك ده مكاني، انا قاعد هنا، ده انا اللي بقالي فتره طويله موجود. والجديد محتاج انه يسمع وهو جاي لسه يتعلم جديد. فربنا سبحانه وتعالى اثنى على اهل العلم اللي هم عملوا ايه؟ اللي هم استوعبوا الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، لانهم عملوا بهذا العلم. وهنا يا جماعه نقطه مهمه، ان العلم لما يكون محمود في الشرع، مش العلم هنا مقصود بكثره المعلومات ولا استحضار الكتب، انما العلم المقصود به في الشرع هو العمل بهذا العلم. لان موضوع ان واحد عنده كتب كتير او ان واحد حافظ كتب كتير او ان واحد بيعرف يسمع كتب كتير، هل ده معيار العلم؟ لا، ده مش معيار العلم، وده مذموم في القران. ربنا سبحانه وتعالى ذم في القران علماء بني اسرائيل كثيرا، وكان عندهم معلومات كثيرة جدا، وبل من أبلغ الأمثلة: عليه الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ربنا سبحانه وتعالى لم يثني بل ذم الذي تعلم أكثر من المعلومات دون أن يعمل بها. إنما العلم المحمود هنا هو العلم الذي يتبعه عمل. إن الخوارج أكثر الناس قراءة للقرآن، إنه أصلا بيقول للصحابة ان حفظهم قوي جدا، يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم الى قراءتهم. يعني واحد حفظ القرآن حفظ رهيب، لدرجة ان الصحابي نفسه يحتقر نفسه من حفظ سوء حفظه امام حفظ ايه؟ حفظ هؤلاء. لكنهم مزمومون، والنبي عليه السلام ذمهم وقال: لا يقتلهم لأقتلنهم. ليه؟ لانهم لم يتبعوا هذا العلم بالفقه والعمل. عن ابي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستخفي له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان مطرف بن عبد الله الشخير يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وكان عبد الله بن مطرف يقول: إنك لتلقى رجلين أحدهما أكثر صوما وصلاة وصدقة، والآخر أفضل منه بونا بعيدا. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: وهو أشدهما ورعا لله عن محرمه. قال: والله ما تعملون خبير. قال: يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم أيها الناس ذو خبرة لا يخفى عليه المطيع منكم. فهنا هو بيتكلم إن أهل العلم أشد ورعا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء. فالله بما تعملون خبير، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى من التقي ومن الفاجر. وهنا كانوا يفهمون ان الانسان اللي بيكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتهد في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، هذا من أهل العلم. يعني العلم هنا الذي يتبعه العمل. طيب، يبقى أول حاجة يا جماعة إن احنا لأهل العلم في الإسلام مقام عالي. النقطة الثانية، لأهل السبق في الإسلام مقام وفضل. السبق ده يا جماعة ناس سبقت، عارفين أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق ده سبق ليه؟ لأنه جاي بدري، لأن هو راجل أسلم في أول لحظة، لأن هو ما لم يتردد، لأن هو مش هيستوي اللي قاعد يفكر واللي ابتعد واللي غير كل حاجة في حياته بعد 20 سنة، واللي من أول يوم غير كل حاجة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: والسابقون أولئك المقربون. يا جماعة الأهل السبق الناس اللي سبقت، الناس اللي لما عرض عليها الدين سبقت، الناس اللي بتسابق في طاعة الله سبحانه، الناس اللي بتسايع في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الأخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يعني اللهم اجعلنا من هؤلاء. فالأهل السبق في الإسلام أيضا فضل ومقام على غيرهم. أبو بكر وعمر، أبو بكر الصديق، يعني أبو بكر الصديق لا شك أنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب لم يكن يعني لم يستطع أن يسبق الصديق. ليه؟ بإيه؟ شوفوا يا جماعة السبق عمل إيه. يعني حديث لما كان بين أبي بكر وعمر شيء، وغضب عمر من أبي بكر الصديق، وذهب أبو بكر لعمر وطرق بابه وقال يعني استغفر لي، وأراد الصديق أن يصالح عمر، وعمر أبى وانطلق أبو بكر الصديق حزينا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال له: مالك انت؟ حاسس ان انت وشك متغير كده. قال: كان بيني وبين عمر شيء وذهبت اليه فابى عمر علي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، ويعني عرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو الدرداء بيحكي هذا، بيقول: اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، اني كان بيني وبين الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمت، فسالته ان يغفر لي فابى علي، فاقبلت اليه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر بن الخطاب يا جماعة لما أبو بكر راح له البيت وبعدين هو أبى عليه، ندم هو كمان، فحس إن هو غلطان، فذهب إلى المسجد حتى يقابل الصديق. عمر ندم فعلى ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر الصديق، ذهب راح لبيت أبو بكر الصديق فلم يجده، فذهب إلى المسجد. وشوفوا الناس لما كانت بتبقى زعلانة ولما بيحصل بنا أي حاجة بتروح للمسجد. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عمر غضب فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. أبو بكر الصديق شاهد الموقف، أبو بكر الصديق جسى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا الذي أغضبته، أنا كنت أظلم. أبو بكر بيقول له: رسول الله، أنا اللي غلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، هلا تركتم لي صاحبي. شوفوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع المقامات في وضعها. قال لهم، بيقول له عمر، عايز أقول لكم إن عمر ده من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق، عمر أحد العشر المبشرين بالجنة، عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، وعمر بن الخطاب فاروق الأمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا لما بعثت إليكم أنتم كلكم كذبتم، والوحيد اللي صدقني وسبق إلى ذلك أبو بكر الصديق، وواساني بماله ونفسه، هلا تركتم لي صاحبي؟
شوفوا يا جماعة ازاي غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الصديق، وازاي ان هو يعرف الناس ان السابقون اولئك المكرمون. النهاردة انت بتشوف واحد يعني ممكن طالب قرأ له كتابين ولا ثلاثة، او طالبة قرأت لها في كتابين او ثلاثة، وهي قاعدة تشتم في الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ تيتان، وتجيب يعني ينتقصون من أناس ماتوا وملأوا الأرض خير، وربما حطوا رحالهم في الجنة، وهم ما زالوا لا يأمنون الفتنة على أنفسهم. إن شوفوا يا جماعة، شوفوا الذين اتبعون بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوفوا مقام الصدق عند الله سبحانه وتعالى، وشوف النبي عليه السلام إزاي يعلمنا إن الناس اللي سبقت لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ابن حجر في شرح هذا الحديث في البخاري، ابن حجر العسقلاني بيقول: تمعر أي احمر من الغضب، فصار كالذي صبغ. تخيلوا يا جماعه ان واحد نبع سلام وشه احمر كانه مسبوغ، وهنا ليه نبع سلام غضب هذا الغضب؟ لانه اراد ان يعلم الناس مقام الصديق. وقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصه: يسالك اخوك ان تستغفر له فلا تفعل، قال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. عمر بيقول له: والله يا رسول الله أنا ما في حد أحب في الدنيا لي من أبو بكر الصديق حتى أشفق أبو بكر. شوفوا يا جماعة، شوفوا إزاي النبي عليه السلام يعني غضب لمقام السبق. الصحابة بيقولوا: فما أوزي الصديق بعدها، أي لما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الصديق. إن هنا الناس كانت متخيلة مين أبو بكر ده؟ واحد ماشي ولا حد عارف ده مين، يعني عادي كل واحد له مقام في الدين، لكن أبو بكر الصديق ده رجل عادي يعني بيشوفوه جنب النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص. هو ما قالش أقرأكم أبو بكر، ولا قال أعلامكم أبو بكر، ولا قال أقضاكم أبو بكر، ولا قال أكثركم جهادا أبو بكر. هو رجل عادي في وسط الناس، لكنهم فوجئوا إن النبي عليه السلام، ومين بقى ده؟ عمر. وفوجئ النبي عليه السلام وهو يقف ويغضب على عمر ويحمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما لكم وصاحبي. هنا ما لكم وصاحبي دي كلمة كبيرة قوي. فيقول: فما أوزي الصديق بعدها، يعني الناس عرفت مقام الصديق. وأخرج أحمد من حديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، قال: فاختلف في عسق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيننا كلام، فقال له أبو بكر كلمة ثم ندم، فلما رد علي مثلها حتى يكون قصاصا فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك وللصديق؟ هنا نقطة، إن هنا الإمام أحمد بيذكر قصة تانية، إن النبي عليه السلام يدافع عن الصديق، وإن الصديق كان سباق للخير، وكان ممكن لو حصل حاجة هو يروح يعتذر ويروح يندم، وأول واحد يستغفر، وأول واحد يجي، وأول واحد يصالح، وأول واحد نفسه متواضعة، وأول واحد بيكسر نفسه، وأول واحد بينفق. فهنا ينبغي أن يعرف لأهل السبق. يعني هنا يا جماعة، يعني فضل أبو بكر الصديق على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان إذا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وإنه كان من السابقين، لا ينبغي أن يغاضب، ولا ينبغي أن يعني يضيق عليه في المعاملة، إنما ينبغي إن احنا ننزل منزلته، إن احنا نقبل عذره، إن احنا نعرف له مقامه ونعرف له فضله. هنا يا جماعة نقطة مهمة، النقطة الثانية إن للسبق في الإسلام فضل. النقطة الثالثة: للكبير في الإسلام مقام. السن يا جماعة، السن. إن النهاردة أنت بتشوف واحدة عندها 20 سنة بتخطب واحدة عندها 40 سنة باسمها، بتلاقي يقول لك احنا اصحاب في الشغل. يا جماعه انزلوا الناس منازلهم، يا اخي يا اختي الفاضله، يا اخي الفاضل. يعني الناس ما مات. عباده بن الصامت بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حديث رواه احمد بسند صححه يعني اكثر من واحد من اهل العلم. يعني ان احنا نعرف الناس حقها، نعرف يعني ايه نوقر الكبير. وكلكم حديث عارفين حديث كبر كبر، حديث محيصه وحويصه لما في خيبر لما جه الصغير يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا كبر كبر، قال له لا الكبير يتكلم الاول. ان هنا يا جماعه نقطه احترام السن، احنا النهارده بقينا في زمن ضاعت فيه المعايير، ضاعت فيه المقامات، ان 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 نقطه مهمه جدا ان احنا نعرف قيمه الكبير. ابن عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوق بسواك، فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر فقيل لا كبر فدفعته الى الاكبر منهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انا امرت ان انا احترم الكبير، وامر الصحابه ان هم يحترموا الكبير حتى في العطيه. وشوفوا ابو بكر الصديق لما ما فيش حد مقامه اعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابو بكر الصديق النبي عليه السلام لما ابو بكر الصديق اسلم او اراد ان يدخل في الاسلام، والنبي عليه السلام يعني ابو بكر الصديق اتى بابيه ابي قحافه يقوده، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيتي حتى اتيه؟ فقال يمشي هو اليك يا رسول الله. ابو بكر الصديق بيقول له انت احق ان هو يمشي اليك، فأجلسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلم تسلم فأسلم. هنا يا جماعة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم الأكبر سن وبيعظم أهل السن، وبيقول للصحابة كبروا، وبيقول لهم احترموا السن احترموا الأسن، ليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا من لم يكبر الكبير، من لم يوقر الكبير ويعرف للكبير حقه. شوفوا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، بيقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الناس اللي تصلي ورايا لو حفظ يبقى خليهم الكبار في السن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني الصوت العالي في الأسواق والاختلاط والمنازع والخصومات. ف يعني من الأشياء اللي احنا علامة فارقة من علامات الإيمان وفرق بين المؤمنين والمنافقين مسألة احترام الكبير. إنما صلى يقول ثلاث لا يستخف بهم ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقصد. يبقى يا جماعة نقطة إن احنا الناس في الشرع مقامات، وإن احنا أمرنا إن احنا ننزل أهل العلم مقامهم، وإن احنا ننزل أهل السبق مقامهم، وإن احنا ننزل أهل السن وكبار السن مقامهم، ودي نقطة مهمة. يبقى دي أول نقطة في درس اليوم اللي هي الناس درجات. النقطة الثانية إن يا جماعة هناك فرق بين المقامات ومراكز القيادة في الأعمال الدينية، إن مش معنى إن احنا بنتكلم على إن احنا نحفظ للكبير حقه ولا للعالم والسابق فضله، إن احنا نولي القيادة في الأعمال الحياتية لهؤلاء فقط. يعني انا مش الشرع امرنا ان بمجرد ان ده راجل سابق في الدين او ان الراجل ده له مكانة في الانفاق وله مكانة في البذل في الدين او ان الراجل ده من اهل العلم ان ده معناه ان هو يكون في كل عمل من الاعمال هو القائد، ان ولا ليس معنى هذا ان هو يصلح في كل الاعمال، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليس على المقامات انما على الكفاءات. الولاية يا جماعة في الإسلام إن احنا نقول مين رئيس الفريق، مين اللي هيشتغل معانا، مين اللي هيتولى المهمة الفلانية، مين اللي هتعمل العمل الفلاني، مين اللي هتتولى التحفيز الفلاني، مين اللي هتعمل كذا، ده بيكون على الأمانة. إن الولاية في الإسلام أمانة وتكليف شرعي، والإنسان مسؤول وسيسأل عن ما استرعاه الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن تيمية بيقول الولاة نواب الله عز وجل على عباده، أي استنابهم على عباده ليقيموا شرعه، ووكلاء العباد على نفوسهم، أي وكلهم ناس على نفوسهم. عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. شوف يا جماعة واحد من كبار الصحابة لم يسجد لسلم قط، اسمه أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري ده النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال ما فيش واحد سريرته زي سرير أبي ذر الغفاري. ومع ذلك لما أبو ذر الغفاري أراد أن يتولى منصب من المناصب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أمانة وإني أراك ضعيف، واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه؟ او زي الغفار يا جماعه، كان عنده عزيمه، كان عنده قوه، وان هو يمسك عمل ده محتاج سياسه، محتاج رفق، محتاج انه يكون عنده نوع من انواع مراعاه ان الناس فيهم الضعيف وفيهم المحتاج وفيهم الكسول، محتاج يراعي تفاوت الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما تمسكش فلوس اثنين ايتام، لانك انت لو امسكتهم هتنفقها كلها في طاعه الله، وتقول لهم وتقول لهم فلوسكم سبقتكم الى الجنه، انها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. فجعل الوظائف الدينيه والدنيويه والممتزجه بينهم للاكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في تلك الولايه. لكل عمل يا جماعه معيار. ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. شوف انما صار يا جماعه ما قالش يا ام القوم اسبقهم في الاسلام، انما قال المعيار الاول معيار القراءه. القراءه هنا اللي هو الحافظ. يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. وهنا احنا قلنا الحفظ مش معناه بس مجرد حفظ الايه اللسان، انما ان هو اعلمهم بكتاب الله، وان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاكبرهم سنا. ولا يؤمر رجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. هنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر الكفاءه في القراءه، فاذا تساووا فالعلم بالسنه، فاذا تساووا في السبق في الدين، فاذا تساووا فالاكبر سنا. هنا يا جماعه دي نقطه مهمه، نقطه ان احنا نفهم ان الناس في معايير مختلفه. لما هنقول عايزين واحد يتولى القضاء، احنا مش عايزين في اللي يتولى القضاء ان هو يكون صوته حلو في القران، انما عايزين واحد يكون افقه الناس. لما نقول احنا عايزين واحد يقوم الناس في الصلاه، مش عايزه يكون هو اعلم الناس بالقضاء، انما هو يكون حافظ للكتاب، ان هو يكون اقرا الناس للكتاب. لما احنا كل حاجه لها معيار، ولهذا قدم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه مثلا مولى سالم مولى ابي حذيفه، مع ان فيهم كبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والحفاظ منهم يعني ابو بكر الصديق وعمر الخطاب. ليه قدموا سالم مولى ابي حذيفه؟ لانه كان فيه معيار التقدم في هذا الباب، يبقى كان فيه معيار الكفاءه للعمل في هذا الباب. عبد الله بن عمر بيقول لما قدم المهاجرون والاولون العصبة موضع قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يومهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر بن ربيعة. تخيلوا حديث البخاري، تخيلوا يا جماعة أن سالم يأم الناس وفيهم أبو بكر الصديق وفيهم عمر الخطاب. ليه؟ لأن هنا في معيار مختلف، معيار خاص. يبقى جماعة الشرع ما قالش ان احنا لان انت صاحب فضل او صاحب سبق او صاحب علم انك انت تقدم في كل اعمال، انما مش معنى ان انا الاقدم وان انا الناس دي التزمت على ايدي وان انا الشيخ بتاعهم وان انا المعلمة بتاعتهم ان انا اتقدم في كل الاعمال. ومش معنى ان انت تكوني متميزة في باب من الابواب وانك انت تستحق ان انت تقدمي فيه انك انت تتناسي مقامات الناس. يبقى سالم ده عبد من العبيد، رجل من الصالحين، لكنه صاحب صوت ندي، صاحب صوت عذب وقلب حافظ. والدليل على ذلك عروة بن الزبير بيقول أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان قد تبنى سالما الذي قال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكر أبو حذيفة سالما ويرى أنه ابنه، ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد منهم ممن تبنى أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رده إلى مولاه. عشان كده يتسمى سالم مولى أبي حذيفة. ليه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مثلا يصلي بالناس فلان؟ الصحابة صلوا، خلوا سالم يصلي، لأن سالم كان فيه معيار. عن أم أمين عائشة قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يعني في المسجد شمازيت فقلت أين فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة كنت أستمع قراءة سالم رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوتي من أحد. قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. طيب وكذلك في الجهاد النبي عليه السلام ولى جماعة خالد بن الوليد وخالد بن الوليد لم يكن هو الأسبق ولا الأعلم في الدين أو خالد بن الوليد أسلم سنة 7 وهو صحابي جليل ومع ذلك النبي عليه السلام ولى قيادة الجيش النبي عليه السلام ولى أسامة بن زيد قائد على جيش فيهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ولى عمرو بن العاص على جيش فيهم كبار أصحابه في غزوة ذات السلاسل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر رضي الله عنه في الصحيح في البخاري عمرو بن العاص ده أسلم سنة 7 يعني بعد 20 سنة بعد 20 سنة من دعوة النبي عليه السلام لما أسلم عمرو بن العاص النبي عليه السلام رأى أن فيه معيار الكفاءة أنه يبقى قائد على الجيش فخلاه قائد على الجيش عمرو بن العاص كان متخيل ان هو لما بقى قائد على الجيش ان ده هو كده اصبح له مكانه عاليه وانه سبق الجميع بهذه القياده فراح عمرو بن العاص لسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو متخيل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي 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 بما ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا قائد على الجيش والجيش ده فيه ابو بكر وفيه عمر ان هنا ان خلاص الموضوع بقى هو كده الاقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احب الناس اليك كان عمرو بن العاص شاب وابو بكر الصديق كهل ولا شك انه اقل علما من الصديق وهو ليس من السابقين او بكر من السابقين فعمرو بن العاص لما تولى امير على الجيش متخيل ان هو بقى لحب الى النبي عليه الصلاه والسلام وانه مقامه بقى اعلى مقامات الدين ففوجئ سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احب الناس اليك في الغزوه ده يا جماعه وقبل ما اقول لكم بقيه الحديث الغزوه ديت عمرو بن العاص امرهم في تلك الغزوه الا يقيدوا نار قال لهم محدش فيكم يولع نار وطبعا الناس كان الجو برد شديد فانكر ذلك مجموعه من الصحابه منهم عمر بن الخطاب عمر بيشتكي بيقول ابو بكر يعني هو قائد جاي جديد ويقول لنا كده ويسيبنا ننام في التلج فانكر ذلك عمر فقال له ابو بكر دعه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعثه علينا الا لعلمه بالحرب فسكت عنه او لما رجع عمرو بن العاص من ذات السلاسل ف بيسال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احب الناس اليك عمر بن الخطاب لما اشتكى لابو بكر الصديق ابو بكر الصديق قال له اسمع الكلام وابو بكر الصديق راح يشفع عند عمرو بن العاص فقال له يعني ممكن بما انك انت القائد ممكن نوقد نار شوفوا يا جماعه ابو بكر الصديق شوفوا ازاي شرع رب نفوس هؤلاء على الجنديه على القياده على سهوله الانقياد على ان هم يعرفوا للناس مقاماتهم وفي نفس الوقت يعرفوا ازاي يشتغلوا في الدين حلو وازاي يحققوا انجازات في الدين فقال له ممكن ان احنا نوقد النار قال له انا القائد وقلت لا قال لا يوقد احد منهم نار الا قذفته فيها تخيلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول له ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول له لو حد ولع نار انا هحطه فيها ابو بكر الصديق سكت ذهب عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخيل انه الاقرب فقال يا رسول الله من احب الناس اليك عمرو بن العاص هو نفسه بيقول حدثتني نفسي انه لم يبعثني على قوم فيهم ابو بكر وعمر الا لمنزله لي عنده صلى الله عليه وسلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من احب الناس اليك ده في فتح الباري في المجلد السابع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر قال ثم من يا رسول الله قال ثم عمر شوفوا يا جماعه عمرو بن العاص متخيل انه بما انه بقى قائد هو اللي حب بقى ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه بيقول له من احب الناس اليك قال ابو بكر قال له عائشة قال من الرجال قال له أبوها قال له أبو بكر قال له ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم عثمان قال ثم من قال ثم علي قال ثم من قال ثم طلحة قال ثم من قال ثم الزبير خدوا بالكم ان كل سؤال عمرو بن العاص بيسأله هو متخيل النبي صلى الله عليه وسلم هيجاوبه إجابة واضحة اللي هي ايه عمرو بن العاص وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم عد 12 واحد ولا واحد فيهم اسمه عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيولي عشان هو بيحب فلان او عشان فلان له مقام اعلى، هو بيولي ان فلان ينفع في هذه المهمه. وده يا جماعه بيخلينا ان احنا نربي نفوسنا على ذلك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالد على جيش في كبار الصحابه في تلك السريه، بعث عمرو بن العاص رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه الغزوه، النبي صلى الله عليه وسلم بعت مدد عليهم ابو عبيده بن الجراح. ابو عبيده بن الجراح ده عمر بيقول لو كان ابو عبيده حيا لو وليته قبل عثمان بن عفان. ابو عبيده بن الجراح امين الامه. فابو عبيده بن الجراح لما راح مدد لعمرو بن العاص في 200 وعقد لها لواء وبعثوا معه سادات المهاجرين والانصار وفي ابو بكر وعمر وامره ان يلحق بعمرو بن العاص وان يكون جميعا ويختلف. فاول ما راح عمرو بن العاص قال له انا القائد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انا قائد على المدد وانت قائد على الجيش بتاعك، قال له انا القائد، فقال له خلاص انت القائد. شوف يا جماعه، شوف ازاي الصحابه كان عندهم مساله ان 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 القائد ده مسؤوليه يا جماعه. ان احنا النهارده بقينا فلان بيشتغل مع فلان في الفريق وفلانه بتقول كده ليه وفلانه تتنطط ليه وفلانه بتفهم ايه ويا فلانه عندها ايه، ده فلانه دي هي قائد حاجه، طب تروح تتعلم الاول وتروح تفهم الاول بعد كده تيجي تتكلم معانا. هو يا جماعه لا لا، ما هكذا توجد الابل يا سعد، الحياه ما بتمشيش كده. ان احنا يا جماعه محتاجين نتخطى نفوسنا شويه، محتاجين نفهم ان عادي انت ممكن تكون الاسبق والاعلم والاكبر سنا والافقه علما ولك مكانتك ومقامك، لكنك في الاخر خالص انت مش القائد، لان انت تاخرت في هذا لان هناك من يتقدم عليك. خالد بن الوليد لما اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الجيش، اختلف خالد مع عبد الرحمن بن عوف، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، وكان يظن ان خالد بن الوليد كان يظن بما ان هو اسلم وان هو قائد على الجيش ان له مكانه ايضا كبيره يسبق بها من سبقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمه يا جماعه تعرفك قد ايه الاسلام ده فيه من الحكمه العظيمه، قال له ما لكم واصحابي لو انفق احدكم مثل احد ذهب على ان يبلغ مد احدهم ولا نصيفه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخالد بن الوليد، بيقول له يا خالد لو انت انفقت زي جبل ذهب زي جبل احد ذهب على انك انت تبلغ مكانه ومقام عبد الرحمن بن عوف ما بلغته ولا نصيفه. مع ان مين القائد يا جماعه؟ مع ان عبد الرحمن بن عوف هو هنا هو الجندي وخالد هو القائد، لكن ده بيعلمنا يا جماعه ان انا مش معنى ان انا اكون عندي علم اكتر، ان انا اكون عندي فهم اكتر، ان انا اكون اسبق في الدين، ان انا اكون شيخ فلان او علان، ان انا منزلش في معيار من معايير الحياه، ان انا منزلش اشتغل معاه وان هو القائد عليا. ان ابو بكر الصديق تعلم ذلك، ابو بكر الصديق والصحابه قبلوا ان يكون عمرو بن العاص قائد عليهم، قبلوا ان يكون اسامه بن زيد وهو في دور عيالهم بل في دور احفادهم قائد عليهم، قبلوا ان يكون خالد بن الوليد قائد عليهم وهو لسه مسلم حديث، ما حدش تذمر. عمر بن الخطاب بعت عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وبعت ابن مسعود معلم ووزير، وبعت عمار قائد وامير، وقال لهم انا اثرتكم بعبد الله بن مسعود اثرتكم على نفسي. عبد الله بن مسعود ما زعلش، عمر بيقول لهم انا بعت لكم عبد الله بن مسعود، وخدوا بالكم من عبد الله بن مسعود ده مين، ده انا بقول لكم انا اثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وعبد الله بن مسعود ما زعلش ان هو يكون جندي او ان هو يكون واحد من الناس اللي القائد عليه عمار بن ياسر، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم بازان على اليمن، ده واحد كان رئيس الفرس اصلا، ولما اسلم النبي ولاه لان هو اصلح بالقياده من باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان كان في الصحابه كان في اليمن وقتها مجموعه كبيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعه نقطة مهمة جدا ان معيار القيادة، النقطة الثانية ان معيار القيادة في الشرع على الكفاءات، وطبعا ده نماذجه كتير جدا، ويعني من اراد ان يراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فمليئة بمثل هذا. يعني ابو عبيدة بن الجراح قائد من القادة الافزاز ومن السابقين الأولين ومن أمين الأمة وأحد المبشرين بالجنة، ومع ذلك ينزل تحت قيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أسلم بعده 20 سنة بلا غضاضة، لأنهم يعرفون أن مقاماتهم محفوظة، فهم لا يسعون لأجل دنيا ولا لأجل منصب. وسبب بن زيد وعمر بن الخطاب، ويعني المسألة فيها أدلة كثيرة جدا جدا جدا. آخر حاجة يا جماعة، ان يعني نقطه مش معنى ان احنا نولي الناس الكفاءات معناه ان احنا لا نحترم الناس. مش معنى ان احنا نولي الناس الكفاءات ان احنا نترك معايير الشرع في الاحترام وتقدير الناس وان احنا ننزل الناس منازلهم. الامر محتاج مننا الى معيار من معايير الحكمه، ان احنا نفهم ازاي نسوس نفوسنا، ازاي ان احنا يبقى عندنا مساله معياريه، معياريه الوحي في توليه الناس. حتى يعني الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب السياسه الشرعيه لشيخ الاسلام كان له كلمه جميله بيقول على كل واحد ولي امر المسلمين في شيء ان يستبين ويستعمل اصلح من يجده، ينتهي ذلك الى ائمه الصلاه والمؤذنين والمقيمين والمعلمين، يعني وامراء الحج وخزان المال وحراس الحصون والبوابون ورؤساء القرى ومدير المدرسه، بل حتى في رعايه الانسان لاهله اذا اراد ان يوصي على اولاده الصغار فانه يختار من هو اصلح ولا يختار الكبير فقط. يعني يقول لك لو هتوقف حد طفل على العيال مش تجيب اي حد، مش تجيب اي طفل، انما تشوف الاصلح في ايه في هذا الباب. قال وهذا مقتضى الامانه، اما ان يولي قريب لقرابتي او شريف لشرفي او من معه شهاده وهو غير امين او غير ناصح فهذا من يعني خيانة الأمانة وهذا لا يجوز. لا فهنا يا جماعة نقطة مهمة جدا، نقطة إن الشرع اعتبر معايير الأمانة والكفاءة. آخر حاجة هتكلم فيها إن الإنسان ينبغي أن يعرف إن هو يولي الأصلح وفي نفس الوقت عليه أن يحترم مقامات الناس. السابق في طريق الله سبحانه وتعالى بالعلم أو بالتقرب الله سبحانه وتعالى بتعليم الناس السنة أو بالالتزام بطريق الله سبحانه وتعالى أنت في ميزانه، مهما فعلت لن تبلغ مقاما، لأن أنت كل حاجة أنت بتعملها في ميزان اللي سبقك. عارفين كان عمر بيقول ليتني شعر في صدر الصديق، يعني إن نقطة مهمة جدا إن أنت تعرف إن أنت في ميزان السابق، ولولا جهد السابق لما وصل إليك الدين. فبلاش نتعامل باستعلاء على بعضنا البعض، بلاش نتعامل باستعلاء في أثناء العمل الديني، وبلاش نتعامل باستعلاء في أثناء المعاملة العامة وعدم إنزال الناس منازلها. إن إحنا يا جماعة نعرف الناس فضلها العام. في واحد بقاله 40 سنة بيعلم ناس دين، ده له مكانة في الدين عالية. شيخ بقاله سنين بيعلم الناس الدين، ده له مكانة في الدين عالية ينبغي أن تحترم. في واحدة بقالها سنين بتحفظ الناس قرآن، أنت ممكن تكوني بقيتي أقرأ منها، بقيتي أعلم منها في باب من الأبواب، ممكن تكوني وصلتي لدرجة من درجات التخصص في باب وبقيتي أكثر منها قدرة على أداء مهمة معينة، لكن ده مش معناه إن أنت تتناسي فضل هذه المرأة ولا فضل هذا الشيخ ولا فضل هذا السابق ولا فضل هذا الكبير في الحياة الدينية العامة. فضلا ان احيانا بيكون له معايير خاصه، ان يا جماعه معيار الكفاءه ومعيار القياده معيار ومعيار المقامات معيار، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام وضحه في حديث ابي بكر وعمر لما غضب وقال ما لكم وصاحبي. هنا لما حصل المشاده ولما وضحه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث خالد بن الوليد وعبد الحي بن عوف انه قال له لو انفق احدكم مثل احد ذهب على ان يبلغ مد احدهم ولا نصيفه، قال له يا خالد مش معنى ان انا وليتك انك انت تسب اصحابي، يا خالد انت لو انفقت جبل احد ذهب انت في ميزان هؤلاء، فلولا بذل هؤلاء وتعب هؤلاء لما وصل اليك الدين، لولا ان هؤلاء صبروا وصمدوا وهاجروا وتعبوا وبذلوا اعمارهم لله سبحانه وتعالى لما وصل اليك الدين. لو انفق احدكم مثل احد ذهب، قال له لو انت جبت جبل ذهب احد على ان تبلغ، طب ايه الحاجه اللي عبد الرحمن عوف وصل بيها ان هو يبقى في هذه المكانه؟ ان هو رجل من اهلي له مقام عند الله سبحانه وتعالى، انه من العشر المبشرين بالجنه، انه من السابقين الاولين، ان راجل سبق خلاص. عارفين اللي هو القصه اللي ذكرتها منذ قليل، قصه عمرو بن العاص لما النبي عليه السلام اراد ان هو، اما عمرو بن العاص متخيل ان هو وقع في نفسه ان هو احب الى النبي عليه السلام، فالنبي بكل بساطه قال له لا لا لا
كل واحد له مقامه. أبو بكر أفضل، عمر بعدي، عثمان، علي، طلحة، أبو عبيدة. نوع سلام سمى 12 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقام. هذا المقام ما كان مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هؤلاء ليسوا في الصدارة دائما، ليسوا في كل على كل المعايير هم يتولون في كل شيء، إنما كل يعني في كل باب يولى الأصلح فيه. في باب القوة محتاجين القوي، في باب الأمانة محتاجين الأمين. احنا النهاردة للأسف يا جماعة لما بنيجي نختار اي شغلانة، وبها اختم، بيختاروا الشغلانة اللي فيها المعيار الخاص فقط دون معيار الأمانة. واحنا محتاجين ان احنا ننظر الى معيار القوي الأمين. قالت يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين. ان انسان يكون قوي في بابه في تخصصه، وفي نفس الوقت أمين، عنده ديانة، ان هو راجل عنده تقوى، ان راجل عنده دين يجعله يحفظ هذه الأمانة، يجعله حريص على أداء الحقوق. وإلا فلو كان متخصص ولو كان بارع في بابه ثم هو غير أمين، فإن هذا مضيعة للدين ومضيعة لحياة الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. لو حد عنده سؤال أنا موجود إن شاء الله 3 دقائق كمان.